بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن التخيير بين الحلق والتقصير على وجه الإجمال مسلم فقهيا بقطع النظر عن شمول ذلك لبعض الأصناف أو عدم الشمول، على الإجمال مسلم فقهيا، ومن حيث الأدلة والروايات أنه أساسا مخير، ولكن يقع الكلام في بعض الأصناف وهم الصرورة والملبد والمعقص. وأما المرأة فسنقول بأنه أدلة دلت على أنه لا بد لها من التقصير للحلق. أما أصل التخيير على وجه الإجمال فبالإضافة إلى كونه من المسلمات الفقهية تمسكوا ببعض الأدلة اللفظية أيضا لإثبات أصل التخيير بقطع النظر عن تفاصيل هذه الأصناف التي ذكرناهم. فبعضهم تمسك بالآية الكريمة محلقين رؤوسكم ومقصرين، الآية التي جاء فيها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. السري الخوئي تمسك بهذه الآية ولعل آخرون أيضا لإثبات أصل التخيير بقطع النظر عن المقيدات أو التفاصيل بعض الأصناف، وذلك بدعوى أن هذه الآية بل تحقق مضمونها، تحقق مدلولها في حجة الوداع مثل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محلقين رؤوسكم ومقصرين قالوا، قال السلخوي بأن هذا يدل على التخيير، أنه من كان يحب التقصير يقصر ومن كان يحب الحلق يحلق، فهذا يدل على التخيير. ولكن لو قطعنا النظر عن أن الواو كيف يدل على التخيير، ما قال أو قال و محلقين رؤوسكم ومقصرين، وألا يوجد احتمال أن البعض منهم يجب عليه الحلق دون التقصير وبعض منهم يجب عليه التقصير دون الحلق، فيصدق قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين بدون تخيير؟ بقطع النظر عن شبهات من هذا القبيل أقول بأنه سبق وأن بحثنا في هذه الآية بمناسبة سابقة وقلنا بأنه ورد في المصادر، عليكم السلام ورحمة الله، وبحثنا هذه الآية في مناسبات سابقة وقلنا بأنه هذه الآية وردت بعد أن رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في عالم الرؤيا أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، فذكر رؤيا للناس، وهذا كان قبل واقعة شنو حديبية، صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية حصل في 6 من الهجرة، في 6 من الهجرة كأنما حسب ما ذاك الحين قرأنا في بعض الروايات في بعض المصادر، وهذه الرؤيا قبل صلح الحديبية حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله، وحدث الناس برؤيا، والناس صاروا في أمل أن يذهبوا في تلك السنة إلى الحج، ولكنه في تلك السنة ذهبوا إلى الحج، ذهبوا كأنما لبنية الحج، ولكن لم يصلوا إلى مكة إلى حد الموضع الذي وقع فيه الصلح، إلى حد منطقة تسمى بالحديبية، وهناك المشركون بل صدوا المسلمين، صدوا طريق المسلمين، ووقع انتهى الأمر بالصلح المعروف صلح الحديبية، ولم يتحقق لا حج ولا عمرة، رجعوا. فحصل بعض الشك لدى بعض المسلمين بأنه إذا لم يتحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله، لا حلقنا ولا قصرنا ورجعنا، فنزلت هذه الآية أنه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم آمنين محرقين رؤوسكم ومقصرين. فالمسلمين صار عندهم أمل إذن إن شاء الله سيحصل هذا. في السابع من هجرة ذهبوا إلى الحاج وحصلت عمرة مو حاج، بل عمرة حصلت في السابع من الهجرة. خب، لعل ظاهر من المصادر والروايات بأن الناس اقتنعوا بأن رؤيا النبي حصل تحقق في هذه العمرة، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول لا، رؤيا النبي لم يتحقق في هذه العمرة في السابع من الهجرة، وإنما تأخر تحقق رؤيا النبي إلى السنة العاشرة في حج الوداع، وذلك بدليل أنه في العمرة لا يدخلون المسجد الحرام في حالة الحلق والتقصير، وإنما بعد تمام الأعمال من الطواف والسعي وطواف النساء، بعد تمام الأعمال يحلقون ويقصرون. ففي العمرة ما يحصل دخول المسجد الحرام في حال الحلق والتقصير، إنما في الحج يحصل ذلك، لأنه في الحج في منى يحلقون ويقصرون، وبعد الحلق والتقصير يأتون إلى المسجد الحرام. طبعا إذا كان حج تمتع فمرة يأدون عمرة التمتع، في عمرة التمتع ما يحصل دخول المسجد الحرام في حالة الحلق والتقصير، وحج التمتع بعد عمرة التمتع، بعد حج التمتع يحلقون ويقصرون، بعد أن يحلقون ويقصرون في حج التمتع في منى يأتون ويأدون أعمال الحج حج التمتع، فيحصل دخول المسجد الحرام، بل محلقين في حال كونهم محلقين ومقصرين. بهذا يؤمن، بهذا البيان يؤمن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الآية تطبيقها حصل في حجة الوداع، مات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا في العمرة التي تحقق في السابع من الهجرة. إن كان كذلك فقد يتم استدلال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بهذه الآية لإثبات التخيير بين الحلق والتقصير. ولكن ناقشنا في ذاك الحين عندما بحثنا هذه الآية، ناقشنا بيان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وقلنا بأنه لعل تطبيق هذه الآية كان قد حصل في العمرة، في عمرة السنة السابعة من الهجرة، وذلك ليس من الضروري أن يكون في دخول المسجد الحرام، الدخول الذي يكون جزءا الطواف الذي يكون جزءا من العمرة يكون في حال الحلق والتقصير، ليس من الضروري ذلك، بل لعله بعد أن أكملوا العمرة فحلقوا وقصروا وقبل رجوعهم إلى بلادهم هم يردون عادة يزورون الكعبة فيدخلون المسجد الحرام، قطعا هم بعد الحلق والتقصير هم يصير دخول المسجد الحرام، ما يمنع عليهم دخول المسجد الحرام، ما رح يغلقون المسجد الحرام عليهم. من الطبيعي أنه بعد الحلق والتقصير في العمرة هم يصير دخول المسجد الحرام في حال الحلق والتقصير، وهذا الشيء تحقق قطعا في أيام العمرة في بعد العمرة، وهذا ليس من المتعين تفسير الآية أو تفسير تحقق مفاد الآية بحجة الوداع، بل لعل هذا أولى، لأن الناس كانوا في السنة السادسة كانوا ينتظرون تحقق الرؤية، في السنة السادسة ما تحققت الرؤية، في السنة السابعة تحقق، هذا يعني طبيعي، هذا أنهم اقتنعوا بتحقق رؤية النبي في السنة السابعة من الهجرة في هذا في العمرة. إذن يمكن القول بأن هذه الآية بعيدة عن الحلق والتقصير الذي يكون في الحج، في حج التمتع، وأنه يكون مخيرا بين هذين، ولعله ناظر إلى الحلق والتقصير الذي يحصل في العمرة المفردة، وذلك ما حصل في العمرة في السنة السابعة من الهجرة. وعلى كل حال فهذه الآية هذا شأنها، من يقتنع ومن لا يقتنع بدلالة هذه الآية على التخيير. ولكن توجد روايات واضحة الدلالة وواضحة السند في التخيير على الإجمال بقطع النظر عن في بعضها قيد يعني يخرج المعقص والملبد، في بعضها لا يوجد قيد، بقطع النظر عن هذه القيود أصل التخيير واضح في بعض الروايات سندا ودلالة، من جملتها الصحيحتان لمعاوية بن عمار. في الباب السابع من أبواب الحلق والتقصير، الحديث الأول والحديث الثامن، صحيحتان لمعاوية بن عمار، اثنين هي لمعاوية بن عمار. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة. هذا الحديث الأول بل بالنسبة إلى الصرورة ينبغي، هذا راح نبحثه إن شاء الله، ولكن الآن شاهدنا في التخيير، الآن مشاهدنا في خصوص الصرورة. ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، فإن شاء قصر وإن شاء حلق. إذن فالتخيير بين الحلق والتقصير بقطع النظر عن أنه يشمل الصرورة أو لا يشمل الصرورة، هذا تخيير مسلم بحسب دلالة هذه الرواية. فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، هذا هم تقييد آخر. بقطع النظر عن هذين التقييدين، أكو مناقشة في هذين التقييدين أو ماكو مناقشة، أصل الدلالة على أنه فإن شاء قصر وإن شاء حلق دلالة واضحة في التخيير. وهكذا الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمار، الثامن، الحديث الثامن في هذا الباب، وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة. إلا هذا المتعة يقصد عمرة المتعة مو حج المتعة، يعني بلي وليس في المتعة إلا التقصير. في عمرة التمتع ماكو حلق، لازم يوفر شعره لحج التمتع، وليس في المتعة إلا التقصير. زين، إذن أصل التخيير على وجه الإجمال مسلم، فلا بد وأن يقع البحث في هذه الأصناف التي وقع فيها الخلاف. السيد الخوي ادعى الشهرة على أنه هذا التخيير يجري حتى في الملبد والمعقاص وحتى في الصرورة، كلها يقول ينسب إلى المشهور بالتخيير، ولكن يشتد الفضيلة للحالق لهؤلاء الأصناف الثلاثة، أنه بل الاستحباب يشتد استحبابه الحاق، يعني الأفضلية طبعا، واجب تخيير يظل تخيير، ينسب إلى المشهور. وأنا أستغرب مع كثرة الروايات التي تدل على استثناء هذه الأصناف الثلاثة كيف صار المشهور هكذا، ما أعرف، بل يحتاج إلى فحص عن المصادر القديمة. وعلى كل حال فينسب إلى المشهور أنه حتى الملبد وحتى المعقص وحتى الصرورة هذا التخيير يأتي بشأنهم وليس المعين بشأنهم الحلق، ولكن الحلق يصير أولى لهم لهذه الأصناف الثلاثة. والأولوية طبعا بصورة عامة أكو فضيلة أو أفضلية الحلق على التقصير، ولكن هذه الأفضلية تشتد بشأن هذه الأصناف الثلاثة. ولكن هناك روايات يدعى دلالتها على تعيين الحلق، أكو روايات بشأن الملبد والمعقص، وأكو روايات بشأن الصرورة يدعى دلالتها على التعيين، تعيين الحلق بشأنهم. خلنا نقدم الملبد والمعقص باعتبار قصر ذلك بسرعة، روايتان واضحتان للدلالة على أنه يجب عليهما على الملبد والمعقاص الحالق، أحدهما قد يناقش في دلالتها والآخر ماكو مناقشة. نفس هاتان الصحيحتان مالت معاوية بن عمار اللتين قرأناهما، إحداهما بتعبير ينبغي، طبعا ينبغي للصرورة، ولكن بعد ذلك في ذيل الرواية يقول: فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحالق وليس له التقصير. هذا بعد واضح وليس ويصرح وليس له التقصير. فبالنسبة إلى الملبد إن ناقشنا بالنسبة إلى الصرورة، ولكن ما كنا نقاش في دلالة هذه الرواية بشأن الملبد والمعقص، بشأن الملبد والمعقص بعد ما كنا ينبغي. بكل صراحة يقول: فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحالق وليس له التقصير، في الحديث الأول من الباب. وفي الحديث الثامن من الباب أيضا معاوية بن عمار: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحالق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحالق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير. خب، هذا هم أيضا واضحة الدلالة أنه بالنسبة إلى الملبد والمعقص يجب عليه يتعين له الحلق. مع وجود هاتين الروايتين الواضحتين سندا ودلالتين، كيف صار المشهور التخيير؟ ما أعرف. أنا أشك في نقل الشهرة في هذا الموضع، بحاجة إلى مراجعة الفتاوى القدماء. على كل حال، هذا يبدو واضح بشأن الملبد والمعقص. وأما بالنسبة إلى الصرورة، بالنسبة إلى الصرورة فالروايات كثيرة يدعى دلالتها، ولكن أسير الخوي رضوان الله تعالى عليه يناقشها كلها، إما سندان أو دلالتان أو سندان ودلالتان معان، ولكن من حيث المجموع قد يشكل استفاضة، قد يشكل شبه تواتر، يشكل استفاضة. ولكن ما يجرأ الفقيه يعني استغرب أن السيد الخوئي كيف اكتفى بالاحتياط الاستحبابي، لم يفت ولم يحتاط حتى احتياط وجوبي، مجرد احتياط استحبابي مع كثرة هذه الروايات، حتى لو صحت مناقشاته سندا ودلالة، ولكن لكثرة الروايات واحد ما يجرأ أن يفتي بعدم التعيين. على كل حال، هسه احنا نقرأ هذه الروايات ونذكر مناقشات السيد الخوئي، وبعض مناقشاته يمكن الرد عليها، بعض مناقشاته قابل للرد. أول ما يدعى دلالته على تعيين الحالق للصرورة نفس هذا الحديث الأول لمعاوية بن عمار صحيحة السند، قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحالق. خب، هذه الرواية طبعا يبتني على استفادة التعيين، الوجوب التعييني من ينبغي. مبدئيا كلمة ينبغي لا تدل على الوجوب ولا على التعيين، ولكن قد واحد يدعي وجود قرينة هنا على إرادة الوجوب التعييني من كلمة ينبغي، وذلك لأنه صار في قبال ينبغي للصرورة أن يحلق في قبال ذلك: وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق. فإذا قلنا بأنه لا يقصد التعيين بينبغي، إذن هذا التقابل ما راح يتم، هذا التقابل معناه أن الصرورة لا يخير، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق يعني يخير. فأما إذا كان حتى الصرورة يخير، فما معنى أن يقول أنه ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر أو شاء؟ خب كذا اثنينهم، حتى الصرورة إن شاء قصر وإن شاء حلق، فما معنى هذا التفصيل، هذا التقابل بالتفصيل؟ فهذا التقابل بالتفصيل يجعل قرينة على أن المراد كون الصرورة لا يخير، كون الصرورة يتعين عليه الحلق. ولكن يناقش السيد الخوئي في ذلك بما ورد في ذيل الرواية: فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق. يقول بأنه هذا إذا لبده أو عقصه فإن عليه الحلق، فهذا التعيين في الحلق، هذا التعيين في الحلق شاهد على أن ما قبله ما كان أكو تعيين، ما قبله كان كله تخيير. فمناقشة من هذا القبيل ما أعرف، أنا هاي المناقشة ما طخت عندي، بل أخو هذا إذا لبد شعره أو عقصه هذا هم أيضا تخيير، وإن كان قد حج يعني غير الصرورة هم أيضا تخيير، إذا لبد شعره أو عقصه لا، هذا تعيين، هذا تعيينا في الحلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، هذا حلق، وهذا شاهد على أن ما قبله كل تخيير. ليش شاهد على أن ما قبله كل تخيير؟ فليكن ما قبله الصرورة تعيين وغير الصرورة تخيير. هذا ما أعرف كيف يجعل هذا السيد الخوي شاهدا على أن ما قبله كل تخيير. خلنا نبقى نقول بأن ما قبل قوله فإذا لبد شعره أو عقصه، ما قبل هذا المقطع، بل ما جاء فيما قبل هذا المقطع من الصرورة تعيين وغير الصرورة مخير بين الحلق والتقصير، شنو المانع؟ على كل حال هسه هذا الرواية يبتني على استفادة التعيين من ينبغي ولو بضم القرينة. ونأتي إلى الروايات الأخرى. الرواية الثانية الحديث الثالث في الباب، الحديث الثالث في الباب بإسناده عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعيد أو أبي سعد، يعني التوقف في هذا السند في هذا الاسم، بلي ما أعرف، لم يناقش سيدي الخوي، ما ناقش، أنا ما رجعت، أنا اكتفيت بما نقله سيدي الخوي. وعنه هذه الرواية الثانية الضمير يرجع، وعنه يرجع إلى الظاهر بإسنادي عن الحسين بن سعيد، لا مو في ذيله يعقوب بن يزيد، يقول وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله، فاحتمال يرجع الضمير إلى هذا الزيل مالت الحديث الأول، مو صدر الحديث الأول، زيل الحديث الأول، في زيل الحديث الأول أكو سند آخر للحديث الأول، وهو قوله وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله، فمن يقول في الحديث الثاني وعنه لعله يرجع إلى هذا، يعني الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، وعلى كل حد هسه هذا مو فعلا مو محل شاهدنا، محل شاهدنا في بإسناده عن محمد بن عبد الجبار. هسه ما أدري من هم إسناده إلى محمد بن عبد الجبار. السيد الخوئي لم يناقش في سند هذه الرواية إلا بأبي سعيد، طبعا ما صرح بأنه ماكو عيب آخر، ولكن هو تمسك بهذا العيب. قال أبي سعيد هنا في المصدر في التهذيب أبو سعد، وأبو سعد مجهول، وأما أبي سعيد في الوسائل وفي الوافي أبو سعيد، وأبو سعيد يقول مردد بين شخصين وماكو انصراف إلى الثقة منه، أحدهما ثقة والآخر لم تثبت وثاقته. أبو سعيد عدنا بلي مردد أبي سعيد القماط وأبي سعيد المكاري. أبي سعيد القماط ثقة، أما أبو سعيد المكاري لم تثبت وثاقته وهو مردد، ولا ماكو قرينة انصراف إلى ذاك الثقة. فبهذه الطريقة يناقش في سند هذه الرواية. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة الدلالة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجب الحلق على ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أصناف يقصد من نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه. فمن حيث الدلالة واضحة الدلالة على وجوب الحلق، تعيين الحلق على من لم يحج قبلها، يعني الصرورة. الحديث الثالث مما يدعى دلالتها على التعيين بالنسبة إلى الصرورة هو الحديث المرقم برقم 5 في الباب، المرقم عدنا قبل هذا رقم 4 في الباب، رقم 4 في الباب بلي رقم 4 في الباب بإسناده عن عمرو بن سعيد، هذا الذي بحثنا سنده سابقا وقلنا بأنه في بعض المصادر عمر بن سعيد، في بعض المصادر عمرو بن سعيد، والصحيح عمرو بن سعيد مو عمر بن سعيد، إذن فالسند تام لكنه موثق لأنه ذول كلهم بلي فطحية ولكن ثقات، فهذا تعتبر موثقة، موثقة عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال إن كان قد حج قبلها فليجوز. هنا يبدو خطأك في الوسائل، ينتجر شنو معنى ينتجر، ما له معنى، فليجوز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق. فهذه الرواية ناقش فيها سيد الخوئي مناقشة دلالية من حيث أن مضمون هذه الرواية لم يفت به أحد وواضح البطلان، وذلك لأن هذا يستوجب الأمر بما لا يطاق أو الأمر بما فيه العسر والحرج، لأن مورد السؤال هو من برأسه قروح لا يقدر على الحلق، حسب التعبير الوارد في سؤال السائل بأنه لا يقدر على الحلق. فالإمام يقول له بأنه إذا كان قد حج قبلها فليجوز شعره، وإن كان لم يحج يعني صرورة فلا بد له من الحلق. ما هذا معنى؟ كيف لا بد له من الحلق في حين أنه لا يقدر على الحلق؟ هذه مناقشة السيد الخوي بأنه إذن مدلول هذه الرواية باطل قطعا، في حين أنه يمكن القول بأنه أكو في قرينة لبية وهي قرينة نفي العسر والحرج، قرينة على أنه يقصد الإمام ما لم يبلغ حد العسر والحرج، هذا طبيعي أن نفسر هذه الرواية بأنه إن أمكنه وإن لم يبلغ حد العسر والحرج وإن كان فيه صعوبة خلي يتحمل الصعوبة يجب عليه أن يحلق. قال قرينة غير لفظية وهو قرينة أنه بصورة عامة من الواضح أنه عسر وحرج مرفوض من في 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 أحكامنا. إذن فيقصد بهذا الكلام أنه مهما أمكن لابد عليه أن يحلق، مهما أمكن لابد أن يتحمل الصعوبة إلا إذا بلغت صعوبة قصوى. هذا طبيعي، ما أعرف ليش يصير الأخوي أصلا يرفع اليد عن هذه الرواية نهائيا. ليش نرفع اليد نهائيا وإنما خل نحمل على هذا المحمل، على المحمل أنه يقصد الإمام التأكيد على أنه مبدئيا الصرورة يجب عليه الحالة، مجرد أنه أكو قروح في رأسه هذا ما يبرر. نعم إذا بلغ حدا لا يقدر مثل ما قال هو السائل لا يقدر ما يخل لا ما يقدر، ولكن مهما أمكن يجب عليه. الإمام هكذا يريد أن ينبه على أنه مهما أمكن يجب عليه. وعلى كل حال وأيضا يقول بأنه سيد الخوي يقول بأنه هذا يسبب إخراج دم لأنه في رأسه قروح، هذا هم مسلم لأن قروح ما قال جروح قال قروح، قروح لربما ما 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 بيدم لعله مجرد جراحة، مجرد حتى الجروح مو مستلزم دائما لخروج الدم. وعلى كل حال هذه الرواية ثلاث روايات إلى حد الآن صارت. رقم خمسة في الباب أيضا، هذا الرقم خمسة في الباب نقدر نعتبره الرواية الرابعة مما يستدل به. عن أحمد بن محمد عن علي، يبدو أن علي البطائني يقصد وهو لم تثبت وثاقته، فالسيد الخوئي ناقش بسند بعلي البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام. سير الخوي ناقش في هذه الرواية سندان ودلالة، أما سندان فبعلي البطائني، وأما دلالتان يقول بأنه على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام. ما أعرف الشيء الذي يظهر من ظاهر عبارة التقرير أنه يفسر قوله إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام يعني نفس حجته هذه، إذا كانت حجة الإسلام يقصر، ويقول هذا شيء مسلم باطل. شنو يقصر إذا كانت حجته حجة الإسلام؟ كون الحجة حجة الإسلام ليس دخيلا في أنه يحلق أو يقصر، فلا معنى لقوله إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام، في حين أنه إذا بأدنى تأمل يظهر أن المراد بقوله إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام يعني إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام سابقا، مو نفس حجته هذا حجة الإسلام. من حج حجة الإسلام سابقا فهو ليس صرورة، إذا ليس صرورة جاز له التقصير، وإنما التقصير يعني جواز التقصير في مقابل قوله على الصرورة أن يحلق يعني يجب عليه أن يحلق، ولكن إذا كان قد حج حجة الإسلام سابقا فليس صرورة فلا يجب عليه أن يحلق بل يجوز له أن يقصر. هذا ما بيشي به، هذا التفسير واضح بأدنى تأمل، غاية الأمر فقط التأمل يعني الخدشة الصغيرة الموجودة أنه كان المفروض يقول أنه بل إنما التقصير لمن حج مو حج حجة الإسلام، حج سواء حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، لمن حج سابقا سواء كان حجه سابقا حج نيابي مثلا أو حجة الإسلام، ولكن غالبا بما أنه كان الحج الأولى حج حجة الإسلام فالإمام عبر فقد حج لمن حج حجة الإسلام. فكون حج حجة الإسلام صحيح أنه يستلزم أنه قد خرج عن كونه صرورا، ما دام قد حج حجة الإسلام سابقا إذن ليس صرورا. ولكن المفروض إذا يريد الإمام يتكلم بدقة كان المفروض أن يقول له وإنما التقصير لمن قد حج سواء حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام فهو غير صرورة لأن سابقا حج. ولكن هذه مو فد مناقشة مهمة، ماشي الحال، لأنه غالبا الحجة الأولى حجة الإسلام غالبا هكذا، فهذا مو ذات أهمية. فالمناقشة الدلالية ما تسعد الخوئي ما نقدر نساعد على مناقشته الدلالية، فقط يبقى من حيث السند أنه هذا علي البطائني لم تثبت وثاقته. بل نجي إلى الحديث العاشر في الباب، الرواية الخامسة مما يستدل بها على تعيين الحلق على الصرورة. ما أدري خاف إذا الوقت انتهى، بقى عندنا روايتين، هالروايتين خلنا نأخرها على الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.